ونبدأ الآن في درسنا في بلوغ المرام نقرأ جملة من الأحاديث في صفة الصلاة، والعمدة في هذا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد عني الصحابة رضي الله عنهم بنقل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ومعنا الآن جملة من الأحاديث في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري مما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نقول بعد أن نقول ربنا ولك الحمد. إذا رفع الإمام والمأموم والمنفرد يقولون سمع الله لمن حمده، المأموم وهم أيضا الإمام والمنفرد كلهم يقولون ربنا ولك الحمد. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا 4 صيغ وكلها صحيحة، شيء متفق عليه وشيء انفرد به البخاري أو مسلم، على كل حال كلها صيغ صحيحة. ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد يعني بالواو وبدون الواو، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هذه 4 صيغ ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعيد ونكرر في هذا المجلس المبارك: ينبغي لك أيها المسلم أن تحرص على السنة، أن تنوع مرة هذا ومرة كذا، حتى لا تدع شيئا من السنة مهجورا. ينبغي لك أن طالب علم واستفدت وتعلمت أن تطبق السنة، مرة تقول كذا ومرة تقول كذا، حتى لا تدع شيئا من السنة مهجورا، حتى لا تهجر السنة. فاحرص يا أخي على أن تقول هذا. معلوم أيها الإخوة أن قول سمع الله لمن حمده أن هذا واجب من واجبات الصلاة، لكن وبعضهم يجعلها ركنا، لكن المقصود ربنا ولك الحمد، هل هو واجب أم أنه سنة؟ الراجح كما يعني ذهب إليه جماعة من المحققين ومنهم سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله إلى أنه واجب. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فكون هنا أمر فقولوا دل على أنه واجب، وإلا مذهب الجمهور أنه مستحب وليس بواجب، أنه مستحب وليس بواجب. لكن على كل حال الإنسان لا يصل عاد إلى مرحلة هو واجب ولا مستحب، اعمل بالسنة لا تتوقف عنها، احرص أن تعمل. ثم أيضا هذا ذكر عظيم كله توحيد وكله إجلال وكله تعظيم لله تبارك وتعالى. وذلك نحن دائما نقول: يا أخي المسلم تأمل تبصر فيما تقوله، والله تزداد محبة وإجلالا وتعظيما لله تبارك وتعالى. فهنا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد. وقد ذكرت هذه 1 الصفات 4. قال صلى الله عليه وسلم: ملء السماوات وملء الأرض، جاء في الرواية أخرى صحيحة وملء ما بينهما. فلا إله إلا الله، ما هذا الحمد الثناء التعظيم لله تبارك وتعالى، أنت تحمد الله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وهو الأحق سبحانه وتعالى بذلك. ولذلك قال: وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ما المقصود هنا من شيء بعد؟ الشراح رحمهم الله تعالى لهم في هذا كلام كثير. والشيخ بن عثيمين يعني اختار ورجح أنه ليس الشيء هنا شيء زماني، يعني ما بعد الدنيا وفنائها وقيام يوم القيامة، يقول لا، يقول ما شئت من شيء، شيء هذه نكرة تشمل السماوات والأرض والأشياء الأخرى، قال ومنها العرش وهو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. فأنت تحمد الله سبحانه وتعالى حتى وملء العرش وملء الكرسي كما يعني سنقرأ في كلام الشيخ رحمه الله، فهذا حمد وثناء لله سبحانه وتعالى، وهو الأحق به جل وعلا. قال أهل الثناء والمجد، هنا روي في المشهور بالنصب أهل الثناء والمجد. طيب لما النصب؟ لما جاءت منصوبة؟ قالوا على وجهين، إما على وجه النداء وهو هنا يعني مضاف، فالتقدير يا أهل الثناء والمجد وهو الله سبحانه وتعالى، إذن على وجه على النداء. الوجه الثاني أنه منصوب على التخصيص، وهذا باب معروف في باب المنصوبات، ما يسمى المنصوب على التخصيص والتقدير، أخص أهل الثناء والمجد وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني أمر معروف، يعني المنصوب على التخصيص هذا باب مشهور من أبواب النحو. إذن أيها الإخوة هذان وجهان في النصب، وهذا هو المشهور في هذه الكلمة، وقد ضبطت هذه الكلمة بالرفع أهل الثناء والمجد، ووجهها قالوا أنه خبر لمبتدأ محذوف والتقدير أنت أهل الثناء والمجد، يعني الرفع أيها الإخوة، وإن كان النصب هو الأشهر لكن ضبطت أيضا بالرفع، وعلى كل حال هي خبر لمبتدأ محذوف والتقدير أنت أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد، نعم هذا هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فيه، أنه جل وعلا هو الحقيق وهو الجدير بالحمد والثناء سبحانه وتعالى. قال وكلنا لك عبد، وهذه هي العبودية العامة، كما قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، نعم هذه العبودية العامة، كل هؤلاء الخلق عبيد لله سبحانه وتعالى، وكلنا لك عبد. شوف سبحان الله يعني معاني عظيمة لسان يتأمل فيها، يعني تملأ قلبه تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. ثم قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا حقيقة من ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره، الله جل وعلا لا مانع لما أعطى، ما أعطى ما كتب من رزق من خير لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله وقدره. قال ولا معطي لما منعت، ما منعه سبحانه ما لا يمكن أن يقدمه لك أحد من الخلق، كما قال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. شوف كيف التعبير هنا، وهذا من التدبر في القرآن الكريم، الله جل وعلا قال ما يفتح الله للناس من رحمة، أولا قال الله جل وعلا للناس، ما خص بها أحدا من الخلق، فرحمته جل وعلا عامة على المؤمن والكافر الصغير والكبير أيا كان. ثم الله جل وعلا بيّن أن ما يوصله ويكتبه لعباده هذه رحمة منه جل وعلا، هذا جوده وإفضاله سبحانه وتعالى، فلا ممسك لها، هل أحد يستطيع أن يرد رزقا خيرا كتبه الله لك؟ والله لو اجتمع لك شياطين الإنس والجن والخلق بأسرهم على أن يمنعوا عنك خيرا كتبه الله لك، لا والله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقال هنا، ثم قال سبحانه وتعالى وما يمسك، يعني ما يمنع لا يمكن أن يصل إليك، قال وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ما أحد أن يوصل لك شيئا ما كتبه الله لك. وكما قال سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. يقول بعض أهل العلم كلما ضعفت نفسي في الدنيا، والإنسان ضعيف صراحة تمر به ظروف وقضايا وأحوال تضعف نفسه، يقول كلما قرأت آية يونس فرج الله عني، كلما قرأت آية يونس يعني اطمئن، وهي هذه الآية الكريمة في أواخرها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. والأدلة على هذا كثيرة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي الحديث: إنك لن تبلغ الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والكلام في هذا على كل حال عظيم. كنا نقرأ بعض كلمات الشيخ في هذا، قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله، يعني لا ينفع صاحب الغنى، صاحب الأموال، صاحب الجاه، صاحب المنصب، هذا لا ينفعه شيء أمام الله سبحانه وتعالى، لا يغني عنه شيء من ذلك أن يحتاج وهو في أمس الحاجة بكل حال إلى الله سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب المال والغنى والجاه وغير ذلك، هذا ليس له أي طرفة عين في غنى عن الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنت فقير إلى الله، والله لو جمعت الدنيا بيديك ولو صنعت ولو حصلت من القوة، والله أنت الفقير وأنت الذليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن ما آتاك الله من مال، من صحة، من عافية، هذا رحمة الله وإحسانه وجوده، ولكن والله لا غنى لك عن الله طرفة عين. إذن هذا كلمات كلها الحقيقة كما قلت: الإيمان والتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى. في كلمات الحقيقة نفيسة نحب أن نسمعها في كلام الشيخ بن عثيمين، الصفحة التي بعدها، قال قوله صلى الله عليه وسلم: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، قال العلماء، اسمع كلام أهل العلم. نعم،
قال العلماء: معنى هذه الجملة أن الله سبحانه وتعالى يحمد على أفعاله وعلى إحسانه إلى خلقه، وأفعاله قد ملأت السماوات والأرض وملأت ما بينهما، فإنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال خلاقا في هذه السماوات والأرض، وكل ما يحدثه في السماوات والأرض فإنه يستحق عليه الحمد عز وجل.
نعم، يعني كلام الشيخ جميل، يقول: خلق الله جل وعلا في السماوات والأرض وما فيهما هذا يستحق عليه الحمد ولا شك. ثم أضاف الشيخ فائدة مهمة، يقول: ولا يزال خلقه وإحداثه جل وعلا في خلقه أمورا كثيرة، هذه أيضا تستحق منك يا عبد الله أن تحمد الله جل وعلا على هذا، على ما أنعم الله به وما خلقه سبحانه وتعالى. نعم،
وعليه فيكون حمده مالئا للسماوات والأرض وما بينهما، لأن كل شيء في هذه الأشياء فإنه يخلق فيه عز وجل.
طيب، على كل حال له كلام حوالي صفحتين، أنا أنصح الإخوة جميعا قراءته. في الصفحة التي بعدها في آخرها: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اسمع كلام أهل العلم تزداد إيمانا وتعظيما لله تبارك وتعالى. نعم،
قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا مانع لما أعطى الله. فإذا قدر الله لك العطاء والفضل والخير والرزق والولد والعلم وغير ذلك فلا أحد يستطيع أن يمنعه. ولا معطي لما منعت، إذا منعك الله فإنه لا يستطيع أحد أن يعطيك.
نعم، كما قال بعض أهل العلم، وأنا دائما أقول هذه العبارة: لو طردت خلف رزقك أو يعني خلف شيء تريده رزقا أو كذا، كما تطرد الوحش في فرائسها، والله ما كتبه لك، والله ترجع بالتعب وبالخيبة وبالخسارة. أنت الآن أنت يمكنك رأيت منظر أو فيلم أو صورة مثلا أسد أو نمر أو غيره يطرد فريسة، كم يلهث وكم يتعب، قد يمسكها ويفترسها وقد تفلت من بين يديه. أنت إذا الله ما كتب لك شيء، والله لو تطرد خلفه كما تطرد هذه السباع خلف فرائسها، والله ما كتبها لك، والله لن تتحقق ولو اجتمعت لك الإنس والجن على أن يوصلوها لك. وفي المقابل كما يقول بعض أهل العلم، لو أن لك رزقا بين فكي الأسد والله قد كتبه لك، والله لتأخذنه. وين من الذي يقرب عند الأسد فضلا أنك ستأخذ شيئا بين فكي الأسد؟ نعم، إذا كان الله قد كتبه لك فإنك ستأخذه. نعم، نحن ليس معنى هذا الكلام أنك تجلس في بيتك وتكتف يديك ولا تعمل، هذا غير صحيح. نحن نقول هذا، ونقول أيضا بجانبه أبذل الأسباب المباحة، فإن الأسباب من التوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن نجمع بين هذا وهذا، ولكن اغرس في قلبك الإيمان، أحد أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. نحن أيها الإخوة في حاجة دائما أن نتدارس هذه الأمور، لأنني كما قلت في أول كلامي النفوس تضعف والقوى تخور، والإنسان مع الحديث ومع الكلام وما يرى وما يسمع يضعف كثيرا، لكن الإنسان والله الحمد إذا رجع إلى النصوص من الكتاب والسنة، هذا كلام والله الحمد واضح، ثم قرأ كلام أهل العلم، لا شك أنه يعود ويؤوب إلى الطريق الحق والمنهج الراشد، والله المستعان. نعم.
قال: إذا منعك الله فإنه لا يستطيع أحد أن يعطيك، حتى الذي يأتيك من أبيك أو من أخيك أو من صديقك فهو من الله، هو الذي ساقه إليك على يد هذا الإنسان، فلا تقل هؤلاء الناس يعطون.
نعم، في الصفحة الثانية قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد،
ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد الحظ والغنى والسلطان والقدرة والقوة، كل إنسان عنده سلطان وقدرة وقوة ومال وغير ذلك مما يكون فيه مستغن عن غيره، فإنه لا يستغني عن الله.
نعم، الله أكبر. نعم، أنت صحيح تستغني أنت عن غيرك، يعني عندك مثلا وظيفة، عندك سلطة في أمر معين، عندك مال، لكنك مع هذا كله والله لا غنى لك عن الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال. الله أكبر. نعم.
ولهذا قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني أن جده وعقناه وسلطانه لا ينفعه من الله، من الله عز وجل. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال.
نعم، ننتقل إلى حديث ابن عباس. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما، عنه وعن أبيه وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت. الآمر هنا هو الله عز وجل، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أيضا. وقد جاء أيضا في رواية في الصحيح: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وهذا دل على الوجوب، أنه لابد أن يسجد الإنسان على هذه السبعة. قالوا: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبعة أعظم، ثم بينها، فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من جهات: أولا فيه التشويق ولفت الانتباه، احنا ماذا قال سبعة أعظم، كل واحد يقول ما هذه السبعة، ماذا ستكون هذه السبعة، إذن هذا فيه التشويق وفيه لفت الانتباه وجذب الانتباه حتى يهتم الإنسان. الأمر الثاني قال أهل العلم أنها تدل أو تدلك على الضبط والإتقان، فهي سبعة، فحتى لا يعني بعدين واحد يقول يمكنها ستة إلا خمسة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة، إذن هي سبعة، يجب أن تحفظ هذه السبعة حتى تعمل بها. فهذا أيها الإخوة كما قال العلماء من حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا يعني وهو إمام المعلمين، ما رأيت معلما كما قال معاوية بن الحكم رضي الله عنه أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بأنفه، يعني لابد أن يسجد على الجبهة والأنف معا، وهذا هو الذل وهو الخضوع والاستكانة لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يسجد على الجبهة ويرفع رأسه ولا يسجد على الأنف، لا، لابد أن يسجد عليهما معا. قال واليدين، والمقصود يعني الكفين، وسيأتينا إن شاء الله أنها تكون مضمومة الأصابع، أنها تكون مضمومة الأصابع حذو منكبيه أو حذو أذنيه كما جاء هذا وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعلى الركبتين، وقال وأطراف القدمين، هذه سبعة أعظم يجب أن يسجد عليها الساجد، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يعني أن يرفع رجل ويسجد على رجل، أو يدا ويخفض يدا، لابد أن يسجد عليها كاملة. يأتي عاد بعض الناس يقول طيب لو سجد ورفع رجله، هذه الأسئلة المفترض ما يسأل عنها، لأن المفترض أنك تقوم بالسنة. إنسان مريض، إنسان فيه علة، هذا شيء آخر، لكن واحد يلتمس يعني الفرار وعدم تطبيق السنة، طيب لو حصل ما له داعي، المفترض أننا نلزم السنة، لكن كما قال أهل العلم المهم أن يمس الأرض ولو فترة قصيرة، لو رفعها صلاته صحيح. لكن نحن أيها الإخوة ما نقول هذا الكلام على وجه العموم، نحن أيها الإخوة نريد تطبيق السنة، نريد العمل بها. لكن إنسان رفع قدميه صحيح، وضعهما ثم رفعهما، نقول الحمد لله جزاك الله خير، أصبت وسجودك صحيح، لكن يعني ما ينبغي التوسع في هذا، لكن لو حصل مثل هذا فسجوده صحيح كما قال أهل العلم. أيضا مسألة الحائل، لو وضع حائلا أمامه، سنقرأ في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر ثلاثة أنواع من أنواع الحوائل، الأشياء التي تحول بين الساجد وبين موضع سجوده، وسيذكر لها يعني أحكام في هذا الباب. على كل حال هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت يعني كون أنه ذكر السبعة ثم فصلها لجذب الانتباه والتشويق، الأمر الثاني للضبط والإتقان والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في آخر الكلام صفحة 541 قال رحمه الله إن يعني ولهذا نقول إن السجود على الحائل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني تضع بينك وبين الأرض، لا كون الأرض فيها فرشة سجاد هذا لا يدخل معنا في الموضوع، نحن نتكلم عن لو كنت مثلا في صحراء أو في بيتك مثلا على بلاط، أو مثلا في استراحة في مزرعة، يعني ليس هناك شيء معد. أما كون الواحد في الفرشة، نعم الحمد لله أنت لا، هذا من النعمة من التيسير أن تفرش المساجد وأن تهيأ وأن يكون فيها استعداد للمصلين، هذا نعمة من الله. نسمع الآن أيها الإخوة أنواع الحوائل الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولهذا نقول إن السجود على الحائل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، كأن يضع جبهته على كفيه، فهذا لا يصح السجود معه.
نعم، يقول إن في بعض الناس إذا جاء يسجد يضع يديه كذا مثلا قدام ويسجد على كفيه ولا يسجد على الأرض، هذا يقول الشيخ نعم صلاة سجوده غير صحيح، لأنه الآن ترك يعني عضو يعني وهما واحد عدهم النبي صلى الله عليه وسلم الجبهة والأنف، ما سجد على الأرض، هو سجد على كفيه، يعني بعض الناس يسجد على كفيه، يقول هنا السجود باطل غير صحيح، هذا النوع الأول. طيب النوع الثاني.
القسم الثاني أن يكون الحائل متصلا به وليس من أعضاء سجوده، كالسجود على الغترة وعلى طرف الثوب وعلى طرف المشلح، فهذا مكروه إلا لحاجة.
نعم، يقول أن تسجد على شيء متصل بك وليس من أعضاء السجود. شوف الشيخ دقيق، يعني لأن قبل شوي تكلم عن الكفين، يعني مثلا تضع طرف شماغك، طرف المشلح، أي حاجة متصلة بك وتسجد عليه. يقول الشيخ هذا جائز للحاجة، أما لغير الحاجة فهو مكروه. أما للحاجة فقد ذكر الشيخ قبل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. والحمد لله، يعني بسط ثوبه، هذا للحاجة. لكن إذا لم يكن هناك حاجة فالأولى أن تسجد مباشرة على الأرض. وأنا أيها الإخوة أعيد وأكرر، إذا كان الشيء مفروش الحمد لله، اللهم لك الحمد، نحن نحمد الله في المساجد، حتى في بيتك إذا كان مثلا أنت بتصلي في غرفة وهي مفروشة فالحمد لله، ما تشيل الفرشة ولا تسد على البلاط، هذا يعني فهم الإنسان أرقى وأفهم يعني من هذا. نعم. الحائل الثالث.
القسم الثالث أن يكون الحائل منفصلا عن أعضاء السجود، فهذا لا بأس به ولا كراهة فيه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الخمرة، والخمرة عبارة عن خصيف من النخل يسع جبهة المصلي وكفيه فقط.
نعم، هذا يعني مثل الآن ما نقول في فرش المساجد، أن تكون هذا لن يعتبر حال، لكن الحمد لله هذا من تيسير الله، فرشت المساجد وهيئت وطيبت والحمد لله، وهذا يعني مما يعني من يعني عمارة بيوت الله عز وجل وإقامتها أن يعتنى بفرشها وتطيبها ونظافتها كما سبق بيانه. نعم، ننتقل إلى حديث ابن بحينة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه.
نعم، الذي بعده.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه أحاديث في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي توجيهات منه بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، كلها بيان وإيضاح للسنة. وهذا يدلك أخي المسلم يا رعاك الله على عناية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على نقل صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدق الأمور وما فوقها، كل هذا عناية بتعليم الأمة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وجزاهم الله عن هذه الأمة خير الجزاء. حديث عبد الله بن بحينة، هو اسمه عبد الله بن مالك بن بحينة، بحينة هذا اسم أمه وقد اشتهر بذلك ولا حرج، هو ليس معناه أنه ينسب إلى أمه، حاشا وكلا، أدعوهم لآبائهم، الإنسان ينسب إلى أبيه ثم بعد ذلك جده إلى آخر النسب، لكن يعني لو اشتهر إنسان بأمه لأي أمر أو بلقب أو بشيء لا حرج في ذلك، يعني لا ينصرف إلى الذهن يعني لماذا ينسب إلى أمه، الرجل ينسب الإنسان عموما ينسب إلى أبيه ذكرا كان أم، هنا اشتهر أمر بذلك فنسب إلى أمه، وإلا فاسمه رضي الله عنه عبد الله ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد كان سجوده معتدلا، كما جاء في بعض الروايات اعتدلوا في السجود، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يمد جسمه مدا مبالغا فيه، يمطه مطا أو يمده مدا، هذا خطأ. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقبض نفسه بحيث مثلا يلصق ذراعيه بالصدر أو بفخذيه، يعني ينكمش هكذا، هذا كله خطأ. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يجافي بين ذراعيه وساقيه أو يعني بين ذراعيه وصدره في بعض الروايات وفخذيه، يعني يجعل مجالا يفسح فسحة، حتى جاء في حديث ابن بحينة قال حتى إنه لا يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لابسا رداء، وإلا لو كان لابسا قميصا كما نلبسه نحن الآن قميص أو ثوب ما يمكن أن يراه لأنه له كم، لكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لابسا رداء، رأى بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أمرين: الأمر الأول أنه عليه الصلاة والسلام كان أبيض، وقد قرأنا في شمائله عند الترمذي أن بياضه كان مشربا بحمرة، يعني لم يكن بياض النبي صلى الله عليه وسلم بياض يشبه البرص، لا، وإنما كان بياضا مشربا بحمرة، وهذا مما يدل على جماله، وهو أجمل الخلق. وقد ذكرت في هذا المجلس المبارك يوما ما عن ما ذكره أهل العلم ومنهم القاضي عياض إمام المالكية في زمانه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به رأى يوسف عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام: وقد أعطي شطر الحسن، يعني نصف الجمال. طيب أين جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم: هناك أمر فوق الجمال الخلقي، ألا وهو البهاء والصفاء، وهذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أعطاه جمالا في خلقته، فهو أجمل الخلق عليه الصلاة والسلام، كان أبيض مشربا بحمرة، وكان يعلوه البهاء والصفاء، فكان عليه الصلاة والسلام له روعة، له بهاء، ولذلك يعني كانت العيون لا تمل من النظر إليه. لكن الصحابة من الإجلال والاحترام ما كانوا يحتقون بأبصارهم في وجهه عليه الصلاة والسلام، ولكن كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: والله وددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن رآه عليه الصلاة والسلام لا يمل، بيود أن عينيه يعني يشرب من هذا الوجه الشريف، لكن ما يستطيعون، لأنه من العيب أنك تحدق بعينيك في وجه شخص. وكان عليه الصلاة والسلام كما قلت أعلى مقاما من يوسف عليه السلام، أعطاه الله جمال الخلق مع البهاء والصفاء والنور الذي كان في وجه الشريف عليه الصلاة والسلام. فإذن هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا على نتف الشعر الذي كان في إبطيه، وهذا من سنن الفطرة، وقد نبهنا على هذا في هذا المجلس عدة مرات، أن بقاء الشعر سواء في الإبطين أو شعر العانة هذا خلاف السنة وخلاف الفطرة، وأيضا يحدث روائح كريهة، وأيضا في العرق، ويعني حتى يحدث أمراض وعلل ونحو ذلك، فيجب على المسلم أن يبادر. قد جاء في بعض الأحاديث أنه وقت لهم 40 ليلة أو نحو ذلك. على كل حال المسلم يتعاهد نفسه، ينتف أو يحلق أو يضع مزيل، المهم يعني يجتهد في هذا. وكذلك شعر العانة الذي ينبت عند الذكر بالنسبة للرجل، وعند الفرج بالنسبة للمرأة. يحرص يعني الرجل المرأة على إزالته ما بين وقت وآخر. قال نعم كما قلنا، هذا هو السنة أن الإنسان يجافي، ولذلك رأى بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، يعني معناه لا تبسطها كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود، يعني لا تمط مطا ولا تنكمش. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، نكمل كما قلنا، يعني أن المصلي لا يبسط ذراعيه كما يصنع الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فارفع ذراعيك، أن تسجد على كفيك فقط مضمومتي الأصابع وترفع ذراعك. فهذا يبين الحديث السابق. قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وهذا قد دلت عليه الحديث السابقة التي قرأناها في أول هذا الباب. كان يلقم عليه الصلاة والسلام ركبته يده، فكان يفرج أصابعه عند الركوع ويضم أصابعه عند السجود. قد يقول قائل: طيب وكذا؟ نعم، هذه أخي السنة، اعمل بها. ولذلك قال هنا: وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. هنا الحديث يقول عنه سماحة الوالد الشيخ بن باز، يقول إن سكوت الحافظ بن حجر عن هذا الحديث يدل على أن إسناده لا بأس به. على كل حال دلت على هذا أحاديث أخرى، يعني أنك في الركوع تلقم ركبتك يدك مفرجة الأصابع، تكون مشدودة. الصلاة ما فيها تهاون أو تماوت، لا، يجب أن تكون مستعد، أن تكون مستعدا نشيطا في صلاتك، فإذا جاء السجود تضم أصابعك. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يعني بدل ما يقوم عليه الصلاة والسلام، يعني قد يكون في قيام الليل، ومن جلس في قيام يعني في النافلة وهو يستطيع القيام له أجر النصف كما سيأتينا، ومن كان له عذر فله يعني الأجر كاملا بإذن الله عز وجل. ومثله أيضا في الفريضة، إذا كان يستطيع القيام فلا يجوز له أن يصلي متربعا، لكن لو كان مريضا أو به علة أو نحو ذلك فإنه يجلس ويصلي متربعا. متربعا يعني يجلس على إليتيه ويعني يضم ساقيه واحد يعني تحت الآخر، هذا المقصود، يجلس متربعا. هذه إحدى الهيئات، وهي الأفضل سنة والأريح بدنا. وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. والقعود يشمل ثلاث صفات: يشمل التربع، ويشمل يعني جلسة التشهد أو الجلسة بين السجدتين، يعني ويسميها العلماء الافتراش، ويشمل أيضا التورك. لكن لا شك أن الأريح والأفضل منها هي جلسة التربع، وهي أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لو كنت متعبا في الفريضة صلي متربعا وأجرك على الله، في النافلة صلي قائما، إن لم تستطع صلي قاعدا متربعا وأجرك على الله. فإن صليت متربعا ولا حاجة لك في هذا التربع فأنت فصلاتك على نصف أجر صلاة القائم. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتوقف عند هذا الحد، نقف إن شاء الله يعني بعد ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذه جملة من الأسئلة نجيب عليها باختصار: هل يجب على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده؟ لا يجب عليه، بل لا يقولها البتة. المأموم والإمام والمنفرد يقولون ربنا ولك الحمد أو إحدى الصيغ الأربع يكتفي. هذا يسأل عن قول بعض الصحابة لبعض: لعمرك. لا، ما في أحد قال، ما يعني الله جل وعلا أقسم بعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدلة مكانته ورفعة منزلته: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم، أما لا يجوز الإنسان أن يحلف بأحد من الخلق، لا بعمره ولا بجسمه ولا هذا لا يجوز. ما حكم قولها؟ لا يجوز. هل يقول المأموم سمع الله؟ هذا يعني أجبت عنه. هذا يسأل جزاه الله خير، يقول يعني المشايخ الذين أخذت عنهم، أنا أقول له الحمد أنعم الله علي بملازمة سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ثم أنعم الله علي أيضا بملازمة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، ولا زلت إلى يومي هذا تحت ركبتيه تحت قدميه أقرأ عنده وأستفيد منه وأعرض عليه الأسئلة التي لا أعرف الجواب عليها، أستفيد من علمه حفظه الله تعالى وأطال في عمري على طاعته. وأنا أنصح الإخوة أيضا أن يفيدوا من علمه وجزاه الله خيرا، وفي توجيهاته وفي خطبه والسماع لها والقراءة في فتاواه حفظه الله عز وجل. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ والدي، وأعده بمنزلة الأب، جزاه الله عني وعن أهل العلم وعن المسلمين خير الجزاء. ما نصيحتك لنا في طلب العلم؟ النصيحة لزوم حلق المشايخ وحفظ كتاب الله قبل كل شيء، ثم بذلك حفظ المتون. يقول أن أبا بكر لا يسمع الناس قراءة، فلو أمرت عمر، ما حكم صلاة الإمام ليس المأموم الذي لا يسمع قراءته أو لا يسمع قراءة إمامه؟ يعني يقصد المأموم، لا، هو ينبغي للإمام أن يكون صوته قوي حتى يسمع الناس، والحمد لله الآن جاءت يعني مكبرات الصوت يستفاد منها أيضا، لكن إذا كان الإمام مريض أو متعب يستريح ويوكل واحد مكانه حتى يستعيد نشاطه ويعود للصلاة بالناس مرة أخرى. لكن أنتم تعرفون ترى الكلام في قصة أبي بكر وعمر، هو الهدف أن عائشة ما كانت تريد أن أباها يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، والناس متعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذان سؤالان لا أعرف الإجابة عليهما، وأقول الله أعلم. ما بقي من الأسئلة لا أعرف الإجابة عليهما. هذا يقول يلاحظ عدد كبير من الطلاب العلم لا يلتزمون الترديد على بعد مع المؤذن ويتكلمون أثناء الأذان. لا شك أن هذا خلاف السنة، وأنا والله نعد هذا يعني عيبا عليهم أكثر من غيرهم، بل إن بعضهم وهو يقرأ القرآن يقرأ والمؤذن يؤذن. يا أخي كلها دقيقة ونصف دقيقتين، اسكت يا أخي، توقف عن القراءة أو في الحديث أو الكلام أو هاتف أو كذا، أخي توقف، هي كلها دقيقة ونصف دقيقتين. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين المحب لمن يحب مطيع؟ يجب الإنسان أن يحرص على تطبيق السنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.